تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم نخبة الفكر في فن المصطلح لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير. الشريط الرابع.
والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة ليس بالأمر السهل، بل هو أمر في غاية الدقة، وهو من أهم أنواع علوم الحديث. هو من أهم أنواع علوم الحديث، لأن العلماء في الحديث والفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم مضطرون إلى معرفته، مضطرون إلى معرفته. كيف يكون محدثا وعنده الأحاديث المتعارضة يقف أمامها حيران لا يستطيع التوفيق بينها، اللهم إلا إذا كان مجرد راوية؟ وكيف يكون الشخص فقيها وقد تعارضت عنده الأدلة ولا يستطيع أن يوفق بينها؟ وكيف يفسر مفسر كتاب الله، كتاب الله تعالى، بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولديه الأحاديث المتضادة المتعارضة مما لا يستطيع التوفيق بينها؟ وهذا النوع من أنواع علوم الحديث لا يتقنه إلا العلماء الجامعون بين الفقه والحديث والأصول، وتمكنوا من علوم الآلة ممن أوتوا فهما ثاقبا وقدرة على الغوص على المعاني الدقيقة. ومن هؤلاء الأئمة من برز في هذا الجانب إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو إمام الأئمة يسميه شيخ الإسلام وغيره من المتقدمين والمتأخرين، وإن رغمت أنوف المخالفين وإن رماه بعضهم العظائم وسبه وكال له الشتائم وسمى كتابه الفذ الفرد كتاب التوحيد، سماه كتاب الشرك، هذا موجود عند بعضهم والله المستعان. من هؤلاء إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، الذي قال عنه تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح كلها بألفاظها ويقوم برد كل لفظة تزاد في الخبر حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة. ويقول ابن خزيمة نفسه عن نفسه: لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وإن كان بهذه المثابة إلا أنه ليس بمعصوم. حكم على حديث بالوضع لأنه خالف حديثا أقوى منه، والسبب في ذلك أنه لم يستطع الجواب والتوفيق بينهم، والتوفيق سهل وميسور. هناك حديث رواه أهل السنن: لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. حكم عليه ابن خزيمة بالوضع فيما نقله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ونقله غيره. لما لا حكم عليه ابن خزيمة بالوضع؟ لأنه خالف لحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الرسول عليه الصلاة والسلام أما قوما وخص نفسه بدعوة دونهم، يقول هذا حديث صحيح متفق عليه، وذاك حديث لكنه في السنن. من الأمر السهل أن يحكم على الحديث بالوضع؟ لا، حكم عليه بالوضع لأنه مخالف ما هو أقوى منه. لا يمكن في نظر إمام الأئمة أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، وهو في الوقت نفسه يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا. الإمام ابن خزيمة رحمه الله ليس بمعصوم، ولذا يقول السخاوي في كلام ابن خزيمة رحمه الله كلامه غير صحيح بل خطأ، لإمكان حمله يعني الحديث الأول لا يؤمن عبد قوما على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم. الذي لا يشرع للمصلي من الأدعية لا يخص الإمام نفسه بالدعوة دون المأمومين، أما ما يشرع لكل مصلي رب اغفر لي وارحمني، نعم اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا مشروع لكل مصلي. فكون الإمام يلزم بأن يدعو للمأمومين معه والمأمومون يدعون لأنفسهم، نعم هذا فيه ما فيه. فهذا هو الجامع بين الحديثين على رأي السخاوي. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات أن الممنوع من ذلك الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، أما ما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع. كلام الشيخ ظاهر رحمه الله. ليس من المعقول أن يصلي الإمام بالناس ويقول في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت، والناس خلفه يقولون آمين، وعافني فيمن عافيت، والناس يقولون آمين، لا يخص نفسه بدعوة دونه. هذا على رأي الشيخ رحمه الله أنه في الدعاء الذي يؤمن عليه، وأما ما لا يؤمن عليه فلا يدخل في المنع، لأن لكل إنسان ما يعمل وما يقول. كان جواب الشيخ رحمه الله أوضح، نعم، وكلام السخاوي أعم. المقصود أن هذا المثال سيق لبيان أن هذا الإمام وإن كان من المكان الأعلى بالنسبة لهذا الباب إلا أنه ليس بمعصوم. ومن أوضح الأمثلة في هذا الباب حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وحديث متفق عليه، مع حديث لا يورد ممرض على مصح، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري معلقا، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو أيضا صحيح. هذه الأحاديث المتعالمة لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح، لا يورد صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيح. هذه الأحاديث ظاهرة التعارض، وللعلماء للجمع بينها مسالك متعددة. أحد هذه المسالك أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولا تسري إلى غير المريض بذاتها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، قد يتخلف السبب. فالمخالطة ليست بحتمية السراية، فنعرف أن المنفي في حديث لا عدوى هو كون المرض يعدي ويسري بنفسه من غير تقدير الله سبحانه وتعالى، والمثبت هو أن المرض سبب أو أن المخالطة سبب للسراية، والله سبحانه وتعالى هو المسبب. فالمنفي كون المرض يسري بنفسه، والمثبت كون الله سبحانه وتعالى جعل المخالطة السبب. وقد يتخلف المسبب مع وجود السبب لوجود مانع أو لضعف ذلك السبب، وهذا مسلك الحافظ بن الصلاح رحمه الله. والثاني أن نفي العدوى رحمه الله أن نفي العدوى باق على عمومه، أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع. المسلك الأول فيه إثبات للعدوى لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى، والثاني فيه نفي للعدوى مطلقا، فلا عدوى باق على عمومه. إذن كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فر من المجنون فرارك من الأسد والنفي باق على عمومه؟ قالوا الأمر بالفرار من باب سد الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالط المريض أن يصاب بشيء من ذلك المرض بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن الذي أصيب فيظن أن ذلك بسبب المخالطة فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا مسلك الحافظ ابن حجر. فالفرق بين المسلكين أن الأول فيه إثبات العدوى، لكن المنفي بحديث لا عدوى هو كون المرض يسري ويتعدى بنفسه لا بتقدير الله سبحانه وتعالى، والمثبت هو كون المخالطة سبب للسراية والعدوى، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وعلى مسلك الحافظ بن حجر والمسلك الثاني أنه لا عدوى مطلقا، فحديث النفي نفي العدوى باق على عمومه. إذن كيف يؤمر بالفرار من المجذوم؟ قال هذا من باب سد الذرائع، لئلا يصاب المخالط فيظن أن هذه الإصابة بسبب المخالطة فينقدح في نفسه شيء من تكذيب الحديث الذي فيه لا عدوى، فأمر باجتناب المريض حسما للمادة. وهناك مسلك ثالث، وهو أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فيكون حديث لا عدوى عام وحديث فر من المجذوم خاص، والخاص مقدم على العام، فيكون الجذام مستثنى من عموم العدوى المنفية. وهذا مسلك القاضي الباقلاني. وهناك مسالك أخرى، منهم من يقول أن الأمر بالفرار من المجذوم إنما هو لرعاية خاطر المجذوم، لأن المجذوم إذا رأى الأصحاء زادت حسرته فوق مرضه، فأمرنا بالفرار من المجذوم لأن تزداد حسرته. وهذا ترده أحاديث زيارة المريض، لأن كل مريض بهذه المثابة، نعم كل مريض إذا رأى الأصحاء وسلم أو خلى صوره عن الأجر المرتب على هذا المرض فإنه تزداد حسرته. كيف الناس يمشون وهو على سرير مريض لا يستطيع المشي ولا يستطيع القيام؟ لكن إذا تصور الأجر المرتب على هذا المرض خف ما في نفسه، بل قد يزول بالكلية. ولأهمية هذا النوع نذكر بعض ما مصنف فيه، بحيث إذا أشكل على الطالب حديث معارضة بغيرها يرجع إلى هذه المراجع. فأول من صنف في مختلف الحديث الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الله أسماه اختلاف الحديث، على خلاف بين أهل العلم هل هو مؤلف مستقل لهذا النوع أو هو باب من أبواب كتابه الكبير الأم. فالحافظ العراقي رحمه الله يقول إنه لم يؤلف استقلالا، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، والصواب أنه ألفه استقلالا لهذا النوع، وإن وجد في الأم ما يشابهه. ومن المؤلفات في هذا الباب كتاب ابن قتيبة واسمه تأويل مختلف الحديث، وفيه ما هو غث كما قال الحافظ ابن كثير، يعني هذا الكتاب ملاحظات وفيه جودة في المواطن، إلا أن فيه ما غيره أولى منه في بعض الأحيان. وهناك كتاب كبير جدا وهو مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها، وإن قال السخاوي إنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب. وقد طبع أخيرا محققا، طبع قديما وليس بكامل ومن غير تحقيق، ثم طبع أخيرا محققا في 16 مجلد. ومن كتب اختلاف الحديث مختلف الحديث ومشكل الحديث لابن فورك، وعلى طالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب مع الحذر الشديد، لأن ابن فورك على طريقة الأشاعرة في العقيدة. وهناك كتاب صغير فيه فوائد مشكلات الأحاديث، لكن نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، لأن مؤلفه زاغ عن الحق، نسأل الله العافية. وهو مسمى بعبد الله بن علي القصيمي، كتاباته في أول الأمر في غاية الجودة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم الجميع بخير بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الحسنى والزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا في أثناء صحيح في كلام هذا يقول كيف يجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم من تعلم ليقال عالم. الذي يظهر أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مريدا بفقهه وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. أما من تفقه في الدين وتعلم لغير الدين بل ليقال عالم أو لينال بذلك منصبا، فإنه لم يرد به خير بل أريد به شر، والله المستعان. يقول ما الفرق بين المنكر والضعيف؟ المنكر قسم من أقسام الضعيف، ضعيف على ما سيأتي هو ما اختل فيه شرط من شروط القبول، أو ما قصر عن رتبة الحديث الحسن، أو ما لم تتوافر فيه شروط الصحيح والحسن على ما سيأتي من الخلاف في تعريفه. والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات على ما ذكرنا قريبا. ويطلب تعريف المعروف، المعروف ما رواه الثقة مخالفا فيه رواية الضعيف. يقول هل الاعتبار يعتبر لدراسة المتن لمعرفة هل هو شاهد أو متابع؟ دراسة المتن من حيث اللفظ والمعنى على قول ابن الصلاح يسمى شاهد، وإذا كان في اللفظ الموافقة في اللفظ فالمتن الثاني متابع. وأما على ما رأه الحافظ بن حجر هو الذي استقر عليه اصطلاح المخرجين المتأخرين، لا نظر إلى المتن بل نظر إلى اتحاد الصحابة واختلافه. يقول هل من طريقة ينصح بها تعين على حفظ الأحاديث والأسانيد؟ الطريقة هي دوام النظر في كتب السنة، وجعل الطالب هذا النظر هجيراه وديدنه، ينظر في كتب السنة صباح مساء ثم تسهل عليه حفظا فقها فهما. لكن إن قدم بين يدي الكتب الكبار في أوائل الطلب في المختصرات مجرد الأسانيد كان أولى. يقول هل هناك تعارض بين حديث موت سعد بن معاذ اعتزله عرش الرحمن وبين حديث موت إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؟ قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يوم موت إبراهيم لما قال أو سمع من يقول ذلك. وهذه بقية من أثار الجاهلية، إذا وقع كسوف أو خسوف قالوا مات عظيم في هذا اليوم أو في هذه الليلة، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفند هذه الدعوة ويرد على من يقول بها. أما حديث اعتزاز عرش الرحمن لموت سعد فلفضله مزيته، والعرش شيء والشمس والقمر شيء آخر، فلا تعارض ولا تضاد. يقول ما الطريقة المثلى في طلب علم الحديث سواء كان ذلك في الدراية أو الرواية؟ ودراسة علم المصطلح هل تدرس التعاريف فقط؟ فكيف تطبق هذه التعاريف في واقع الحديث التي في الكتب؟ في البداية يهتم بالتعاريف وبالأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال، ولا بد في بداية الأمر من اعتماد القواعد النظرية والتطبيق على هذه القواعد، والتقليد في النتائج، هذا في بداية الأمر لأن المبتدئ في حكم العامي والعامي فرضه التقليد. لكن إذا استمر على طلبه الحديث، استمر في تطبيق هذه القواعد، فعليه أن يطبق على الكتب، كتب السنة، فيجمع بين النظري ما تعلمه سابقا ويطبقه على مواقع استعمال الأئمة لهذه المصطلحات، فيجمع بين التقعيد والتطبيق. فما وافق من هذه القواعد النظرية عمل الأئمة أو عمل جمهور الأئمة عمل به، وما خالفه له أن يرجح غير ما اعتمده سابقا من القواعد النظرية. يقول: كيف الجمع بين حديث الطيرة وحديث المرأة والدابة والدار؟ الجمع ممكن. أولا، من حديث الثلاثة أو الثلاث ليس فيه جزم، فالحديث إن كان الشؤم، يعني إن كان على فرض وجود هذا الشؤم ففي ثلاث، فليس فيه جزم بوجود هذه الثلاث. الأمر الثاني، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بأن الشؤم موجود في هذه الثلاث فتكون مخصوصة من حديث لا طيرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالطريقة التي سرنا عليها في شرح هذا المختصر والمتن بشيء من التفصيل تجعلنا لا ننهي الكتاب في الوقت المقرر والمحدد. وفي تقديري أننا في درس هذا اليوم نكون قد أخذنا نصف الكتاب حكما لا حقيقة، ويحتاج إلى مزيد من الوقت، وليكن بعد الحج إن شاء الله. وهنا اقتراح من بعض الأخوة أن تكون الدروس بعد الحج من بعد صلاة العشاء من يومي السبت والاثنين ومغرب الأربعاء لأسبوعين بعد الحج، تكون الدروس ستة، وبهذا ننهي الكتاب على وجه يكون مرضيا للبعض، وإن كان البعض يرى أنه مختصر والكتاب بحاجة إلى مزيد من البسط والعناية والتوسع، لكن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك. وكان بالإمكان أيضا أن نختصر، بل نجعل الشرح مثل المتن على طريقة الرموز فننهي في الوقت المحدد، لكن هذا رأيت أنه ليس بالمصلحة، ليس من مصلحة الحضور، لا سيما وأكثرهم من الطلبة المتخصصين فهم بحاجة إلى مزيد من العناية والبسط، فلجأت إلى هذه الطريقة المتوسطة التي ليست بالطويلة المملة ولا بالمختصرة المخلة. فنحن بحاجة إلى مزيد أسبوعين، واقع ثلاثة دروس في الأسبوع من بعد الحج، لنستكمل شرح الكتاب على هذه الطريقة إن شاء الله تعالى. وهنا يقول: ذكرت في الدرس أو الدروس السابقة أو في الدرس السابق في أقوال العلماء في المراد بقول الترمذي حديث حسن صحيح أن هذا باعتبار إسنادين، وقلت هل ما قرره الحافظ وهو قوي ويرد عليه إرادات ولم تذكرها، فألا ذكرتها لا يمكن أن نفصل في كل مسألة، وهذه المسألة وصلت أقوال أهل العلم فيها إلى أكثر من 10 أقوال، فلو ذكرنا جميع هذه الأقوال وفصلنا فيها وذكرنا ما يرد عليها احتاجت إلى وقت طويل، تحتاج إلى دورة مستقلة إذا أردنا أن نطبق هذا الكلام النظري، كلام أهل العلم بجميع ما قالوه على مواقع الاستعمال عند الإمام الترمذي لاحتاجنا إلى دورة مستقلة، لكن لعل في الإشارة ما يكفي، ولعلي أعيد النظر فيما ألقيت إذا فرغ على أوراق، لأن الذي عندي ما كل شيء يكتب، لعله إذا فرغ على أوراق أعيد النظر فيه وأحرر بعض المسائل وأزيد فيها، ثم ينشر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
يكفي. سبق الكلام على مختلف الحديث، ثم بعد ذلك قال الحافظ: أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، يعني وإن لم يمكن الجمع بين الحديثين أو الأحاديث المتعارضة، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا يعرف. فإن عرف التاريخ فالمتأخر من الخبرين هو الناسخ، والمتقدم منهما هو المنسوخ. والنسخ يطلق في اللغة ويراد به عدة معان، منها الإزالة والرفع، يقولون نسخت الشمس الظل والريح الأثر، أي أزالته. ويطلق ويراد به ما يشبه النقل، فيقولون نسخ زيد الكتاب إذا نقل منه نسخة، لأن منهم من يطلق أن النسخ يراد به النقل، ويقولون نسخ زيد الكتاب أو نسخت الكتاب، وهو في الحقيقة ليس بنقل، إذ لو كان نقلا بالمعنى اللغوي معناه أننا نقلنا الحروف من مكانها إلى مكان آخر، من الكتاب المنسوخ منه إلى الكتاب المنسوخ، فعلى هذا يصبح الكتاب الأول المنقول منه، لو كان المراد حقيقة النقل، يصبح الكتاب أبيض لا حروف فيه، وليس هذا هو المراد قطعا. والنسخ في الاصطلاح عرفه الأكثر بأنه رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. والناسخ اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ اسم مفعول منه. ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الأهمية بمكان، فهو علم مهم لا ينهض به إلا الفحول من المحدثين والفقهاء، وهو من ضرورات الفقه والاجتهاد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مر على قاص قال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال الزهري: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه. فهذا العلم في غاية الأهمية، وينبغي أن يعتني به طالب العلم، فيديم النظر في كتب الناسخ والمنسوخ سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. والناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن كتاب النحاس، كتاب جيد وجامع، وكتاب الاعتبار للحازمي بالنسبة للناسخ الحديث ومنسوخه كتاب قيم لا يستغني عنه طالب علم. قد يقول قائل: كيف نعرف النسخ؟ نقول: يعرف النسخ بأمور، منها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، أو بتصريح الراوي من الصحابة مثل حديث جابر رضي الله عنه يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فأول الأمرين الوضوء مما مسته النار، وآخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. بهذا نعرف أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، والترك هو الناسخ. قد يقول قائل: الوضوء من لحم الإبل جاء فيه حديثان صحيحان لا يمكن دفعهما، فهل نقول إن هذين الحديثين من ضمن ما نسخ بحديث جابر؟ لأن لحم الجزور تمسه النار، هل نستطيع أن نقول أن هذا مما نسخ بحديث جابر ويتناوله عموم حديث جابر؟ نقول إذا أمكن الجمع ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على المخيط فهو أولى من القول بالنسخ، فيكون حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، هذا عام في جميع المطعومات، وما جاء بالنسبة للحم الجزور خاصة خاص، والخاص مقدم على العام. يعرف النسخ أيضا بالتاريخ، ومثلوا لذلك بحديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قالوا بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، ذكر ذلك الإمام الشافعي وغيره، وذلك لأن شدادا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة 8، وابن عباس كان معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 10، فعرفنا التاريخ وحكمنا بأن المتقدم منسوخ والمتأخر حديث ابن عباس هو الناسخ. هذا من الناحية التمثيلية فقط، ولا أريد بذلك حكم الحجامة وهل تفطر الصائم أو لا تفطره، هذا بحثه موضع آخر، إنما قد يمثلون بمثال لا يرتضونه حكما. والأمثلة كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه لا يلزم أن تطابق الواقع، والأمثلة النحوية على ذلك كثيرة جدا. فقولهم في الفاعل والمفعول ضرب زيد عمرا، هل طابق الواقع؟ هل يلزم من ذلك أن يكون في حقيقة الأمر ضرب زيد عمرا؟ فزيد ضارب عمر مضروب، لا يلزم من ذلك. فمن هذا الباب نقول ما قرره الإمام الشافعي بأن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، ومن أهل العلم يجمع ويوفق بين هذه الأحاديث فيقول أن الحجامة تفطر من تضعفه ولا تفطر من لا تضعفه، وهناك أقوال معروفة في محلها. مما يعرف به النسخ الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وحديث صحيح مخرج في مسند الإمام أحمد وغيره. يقول النووي في شرح مسلم دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. خلاف الظاهرية نص النووي وغيره أنه لا يقدح في الإجماع في مواضع متعددة، والسبب في ذلك أنهم لا يرون القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. وسبقت الإشارة إلى خلاف الظاهرية. ومسألة قتل شارب الخمر في المرة الرابعة مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن ادعى النووي الإجماع، فمن أهل العلم من قال بأنه يقتل في المرة الرابعة كالظاهرية وبعض الصحابة، ومن التابعين أيضا من قال بذلك. المقصود أن المسألة ليست بإجماع، وهذا من باب التمثيل على ما ذكرت سابقا. ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يرى أن قتل شارب الخمر موكول إلى الإمام فليس بحد، فإذا رأى الإمام المصلحة في قتل شارب الخمر فله أن يقتله سياسة ومراعاة للمصلحة، وتبقى النصوص الأخرى في حق من لا يرى الإمام قتله. وهذه أيضا مسألة مبحوثة بإفاضة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له رسالة مستقلة صغيرة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر. وفي الجزء التاسع من تعليقه على مسند الإمام أحمد كلام طويل حول هذه المسألة رواية ودراية. فالنسخ يعرف بالإجماع، ولا يقال بأن الإجماع هو الناسخ، بل الإجماع يدل على ناسخ. الإجماع لا بد له أن يعتمد على دليل، فدليل الإجماع هو الناسخ وليس الإجماع نفسه. وهناك أحاديث كثيرة ذكر العلماء أن الإجماع على خلافها، ذكر الترمذي في آخر علله التي بآخر جامعه أنه ليس في كتابه مما أجمع العلماء على تركه إلا حديثين. هذا الحديث حديث قتل شارب في الخمر في الرابعة، وحديث القصر في المدينة من غير خوف ولا سفر أو ولا مطر. والشارح شارح العلل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الكلام ذكر نصوصا أخرى ادعى بعض العلماء الإجماع على نسخها أو على عدم العمل بها. وحكمة النسخ وفوائده جمة، خلافا لمن لا يقول به من اليهود ومن تبعهم من الرافضة وغيرهم، وزعموا أنه يستلزم البداء وأنه ظهر لله سبحانه وتعالى أمر كان خفيا عليه، لكن قولهم مردود عقلا ونقلا. لكن من أظهر فوائد النسخ فائدتان: أولاهما رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله سبحانه وتعالى لا وجوبا عليه كما تقول المعتزلة، فمصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من تشريع الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والظروف والأزمان. ومن فوائده امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر واجتنابهم النواهي وتكرار الاختبار، خصوصا في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به، فالانقياد في حالة التغيير أدل على الإذعان والانقياد. كل إنسان يؤمر مرة واحدة انقاد، لكن إذا أمر وانقاد وتكيف على ما يقولون على هذا الأمر واعتاده ثم نهي عنه، هذا أشق على النفس من الأمر الأول. فمن ضمن ما يختبر به المكلفون مثل هذا الأمر. قد يقول قائل: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يقال له إن النسخ رفع كلي للحكم، والتخصيص رفع جزئي. فالتخصيص قصر للحكم على بعض أفراد العام. ومن أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ لابن شاهين والاعتبار للحازمي، ورسوخ الأحبار للجعبري، وكلها مهمة ومفيدة، لكن أهمها الاعتبار للحازمي. نعم.
وإلا فالترجيح ثم التوقف
يكفي. يقول الحافظ رحمه الله: وإلا فالترجيح ثم التوقف، يعني أنه إذا لم يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة ولم يعرف التاريخ ليحكم بالنسخ، فلا يخلو إما أن يمكن الترجيح، ترجيح أحد النصين على الآخر أو النصوص على بعضها بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة جدا، بحيث أورد الحازمي منها 50 وجها من وجوه الترجيح، وأورد الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح 100 وجه من وجوه الترجيح. إذا لم يمكن الترجيح فالتوقف، والحافظ العراقي رحمه الله ذكر في نكته على ابن الصلاح أكثر من 50 أو أكثر من 100 أكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح. والسيوطي حصر هذه الوجوه في 7 فقط. السيوطي في تدريب الراوي حصر هذه الوجوه الكثيرة المنتشرة في 7 فقط. فأول هذه 7 الترجيح بحال الراوي، الترجيح بحال الراوي كالحفظ والفقه وملازمة الشيوخ والسلامة من التدليس وغيرها. ثانيا الترجيح بطريق التحمل كالسماع والعرض والإجازة وغيرها، فمن تحمل بطريق السماع يرجح مرويه على من تحمل بطريق الإجازة مثلا. وثالثا الترجيح بكيفية الرواية كالمروي باللفظ يرجح على المروي بالمعنى، وما ذكر سبب وروده يرجح على ما خلا عن ذكر السبب، وما كان متفقا على رفعه ووصله يرجح على ما كان مختلفا في رفعه ووصله. رابعا الترجيح بوقت الورود، فيقدم المدني على المكي والمتضمن للتخفيف على المتضمن للتشديد، وقيل عكسه. قال الرازي الترجيح بهذا غير قوي. إذا عرفنا المكي من المدني هل يدخل هذا في الترجيح أو النسخ؟ نعم يدخل في ايش؟ المدني ينسخ المكي. إذن كيف يذكرون هذا من وجوه الترجيح ولا يدخلونه في النسخ؟ نعم لماذا؟ لأن عرفنا متقدم المتأخر. نعم نسخ لترجيح كيف؟ لا، هو إذا عرف التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر لجأنا إلى الطريقة السابقة هي النسخ. المسألة مفترضة فيما إذا قطعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا النص بمكة وقال هذا النص بالمدينة، لكن لا نعلم هل قال هذا النص بمكة قبل الهجرة أو في حجة الوداع أو في عام الفتح، لكن نعرف أن هذا النص قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وهذا النص قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فلا نقطع بالمتقدم من المتأخر. لكن يغلب على الظن أن المدني متأخر عن المكي، فمسار غلبة الظن هنا يجعلنا نرجح المدني على المكي. وإلا لو جزمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا النص بمكة قبل الهجرة والنص الآخر بالمدينة بعد الهجرة لما لجأنا إلى الترجيح وإنما قطعنا بالنسخ. قال والمتضمن للتخفيف على المتضمن للتشديد، وقيل عكسه. لماذا نقدم المتضمن للتخفيف على المتضمن للتشديد؟ نقدم المتضمن للتخفيف عند من يقول بذلك لأن التشديد منفي عن هذه الشريعة والتخفيف هو الذي استقر عليه الأمر، فيغلب على الظن أن هذا النص هو المتأخر. ومن قال بتقديم التشديد على التخفيف قال إن التشديد هو الذي تبرأ به العهدة، فكون الإنسان يعمل ما فيه مشقة عليه يخرج من النص بيقين وتبرأ ذمته بهذا. وأيضا الأصل في التكليف أنه فيه مشقة، لكن قال الرازي إن الترجيح بهذا غير قوي وهو كما قال. خامسا الترجيح بلفظ الخبر، فيرجح الخاص على العام والمنطوق على المفهوم ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وهذا كلام صحيح لا إشكال فيه. سادسا الترجيح بالحكم، فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، ويقدم المؤسس على المؤكد. ترجيح بالحكم، فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها، لأن المقرر للبراءة الأصلية يغلب على الظن أنه قيل قبل ما نقل عن البراءة الأصلية فيقدم. وأيضا البراءة الأصلية إباحة، والناقل عنها إما حظر أو إيجاب، فهو أقوى من الإباحة، رحمك الله. ويقدم المؤسس على المؤكد. النص الذي يؤسس حكما جديدا يقدم على ما يؤكد حكما سابقا، فمثلا حديث الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا فرضنا أن شخصا عدم الماء ثم أجنب، أصابته جنابة، فتيمم، نقول التيمم صحيح ويرفع حدثه، لكن إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هل نقول يتق الله ويمسه بشرته عن الجنابة السابقة أو عن الأحداث اللاحقة؟ المسألة واضحة؟ نعم. شخص أصابته جنابة وهو عادم للماء فتيمم وصلى بهذا التيمم، تيمم صحيح إجماعا، وصلاته صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ولا إشكال فيها، لكنه وجد الماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هل نقول عليه أن يتقي الله فيمس الماء بشرته عن الجنابة السابقة أو عن الأحداث اللاحقة؟ نعم، الجنابة السابقة لأحكام سابقة. نعم، نقول فليتق الله وليمسه بشرته عن الجنابة السابقة، وبهذا نكون قد استعملنا هذا الحديث في حكم جديد، وصار هذا الحديث مؤسسا لحكم جديد. أما إذا قلنا فليتق الله وليمسه بشرته عن الأحداث اللاحقة، جميع نصوص الطهارة تأمره بهذا، فيكون الحكم خال من الفائدة الزائدة، فيكون مؤكدا لأحاديث أو لأخبار سابقة. سابعا الترجيح بأمر خارجي، فيقدم ما يوافق ظاهر القرآن أو سنة أخرى وغير ذلك من المرجحات التي لا تكاد تنحصر، ومثار هذه المرجحات غلبة ظن المجتهد، فقد يرجح مجتهد بأمر ويرجح غيره بأمر آخر، وهذه مردها إلى اجتهاد المجتهد. أما إذا لم يمكن الترجيح بوجه من الوجوه لزم التوقف، لأن العمل بأحد الحديثين من غير ترجيح تحكم. يقول الحافظ رحمه الله في النزهة: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. وأيضا التعبير بالتساقط تعبير فيه شيء من سوء الأدب مع النصوص، فكيف نقول أن هذا النص ساقط والنص الآخر كذلك ساقط لأنهما في قوة واحدة فتعارضا فتساقطا؟ فعلى طالب العلم إذا لم يجد مخرج من المخارج السابقة عليه أن يتوقف. وأهل العلم كبارهم ومتوسطوهم تجدون في كلامهم كثيرا ما يقولون، ونتوقف في الحكم حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. هناك فوائد تتعلق بهذا المبحث، منها أن بعض العلماء منع الترجيح بين الأدلة قياسا على البينات، وقال إذا تعارض النصان لزم الوقف ولا داعي للترجيح، لكن هذا قول ضعيف. والفائدة الثانية التعارض بين الأخبار إنما هو بالنسبة إلى ظن المجتهد وليس في حقيقة الحال، بل حقيقة الحال نفس الأمر أنه لا تعارض، لأن هذه النصوص جاءت من مصدر واحد، والله سبحانه وتعالى نفى التناقض عن كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مصون من هذا التناقض الذي هو في حقيقة الأمر، وإنما هو بالنسبة لما يراه المجتهد. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب درء التعارض بين العقل الصريح مع النقل الصحيح، وهذا الكتاب من أعظم ما ألف في بابه، بل هو من أعظم مؤلفات الشيخ الإسلام رحمه الله. يقول فيه تلميذه ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، لكن الإشكال فيه صعوبته، فعلى طالب العلم أن يعتني به وبغيره من مؤلفات هذا الحبر. نعم. يعني أن الحديث المردود وهو الضعيف الذي لم تتوافر فيه شروط القبول لا يخلو من سببين: إما أن يكون بسبب سقط في إسناده، لأن لا يكون كل راو رواه من فوقه، بل حصل في إسناده خلل سقط، أو يكون لطعن وجرح في أحد رواته على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، وذلك من تصرف مصنف كصنيع الإمام البخاري مثلا بحذف شيخه أو هو مع شيخه، ومثل هذا يسمى في اصطلاح المحدثين المعلق. فالمعلق في اللغة اسم مفعول من التعليق، تقول علق الشيء بالشيء، ومنه وعليه بمعنى أناطه به، قاله في المحكم. والمعلق في الاصطلاح ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، وقيده ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي بكونه مجزوما به. وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف. ابن الصلاح وتبعه النووي العراقي قيدوا اسم التعليق بما كان مجزوما به، لكن الذي يراه كثير من المحققين أن المجزوم به أو أن غير المجزوم به داخل في مسمى التعليق. من هؤلاء أبو الحجاج المزي، الإمام الحافظ حيث أورد في كتابه العظيم تحفة الأشراف ما في البخاري من ذلك، يعني من المعلقات غير المجزوم بها، معلما عليه علامة التعليق، فهذا مصير منه إلى أن غير المجزوم به أيضا يدخل في مسمى التعليق. بل إن النووي نفسه وقد تبع ابن الصلاح في ذلك أورد في رياض الصالحين حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة. قوله فذكر صيغة تمريض وليست بصيغة جزم. ومع ذلك قال أنه في رياض الصالحين ذكره مسلم في صحيحه تعليقا فسماه معلق مع أنه غير مجزوم به. سمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا، قال ابن الصلاح: كأنه مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. وتعقبه السراج البلقيني قائلا: إن أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر. وانتقد أو استبعد الحافظ بن حجر رحمه الله أخذه من تعليق الجدار، فكلام الحافظ في انتقاد كلام الصلاح في تعليق الجدار وكلام البلقيني أيضا في انتقاد كلام الصلاح في أخذه من تعليق الطلاق. أقول لعل مراد ابن الصلاح رحمه الله تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، تعليق المرأة لا تعليق الطلاق. ومنه قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الله سبحانه وتعالى سمى المرأة التي ليست مطلقة ولا ذات زوج سماها معلقة. يقول القرطبي: هذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء، لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه الحمل. ومن قول المرأة في حديث أم زرع: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. فلعل ابن الصلاح يريد هذا. المعلق له صور كثيرة، منها أن يحذف المعلق جميع السند مع إضافة القول إلى قائله، ومنها أن يحذف جميع السند مع عدم إضافة القول إلى قائله، ومنها أن يحذف أو يحذف جميع السند إلا الصحابي، ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي. ومنها أن يحذف من حدثه، يحذف شيخه ويضيف القول إلى من فوقه شيخ شيخه. والأمثلة على جميع هذه الصور في صحيح البخاري كثيرة، وليس من صور المعلق ما يعزوه المصنف إلى شيخه بصيغة قال، كقول الإمام البخاري رحمه الله: قال هشام بن عمار حدثنا إلى آخره، فأورد حديث المعازف: فيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف إلى آخره. ليس من باب التعليق ما يضيفه المصنف إلى شيخه الذي لقيه وروى عنه بصيغة قال، وإن قال بعض العلماء إنه معلق، لكنه حتى على هذا القول معلق من صيغة الجزم فهو صحيح. الأكثر على أنه ليس بمعلق بل يحكم له بالاتصال كالعنعنة، بالشرطين المعتبرين لاتصال السند المعنعن، وهو أن يعرف الراوي باللقاء لمن روى عنه، وأن لا يوصف الراوي بالتدليس. والإمام البخاري في هذا الحديث عرف لقاؤه لهشام بن عمار، فقد روى عنه عدة أحاديث خمسة في صحيحه بصيغة التحديث: حدثنا هشام بن عمار. والإمام البخاري رحمه الله كما يقول العلامة ابن القيم في غاثة اللهفان: أبعد خلق الله عن التدليس، لكن لو قال من أبعد خلق الله كان أولى. ابن حزم يرى أن هذا الحديث ليس بصحيح، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيحكم بوضعه تأييدا لرأيه الفاسد في إباحة الغنى. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. المقصود أن هذا الخبر صحيح، سواء قلنا بأنه موصول على قول الأكثر أو قلنا بأنه معلق بصيغة الجزم. حكم المعلق: الحديث المعلق ضعيف. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال الإسناد بحذف راو أو أكثر من أول إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. وهذا الحكم خاص بما إذا كان المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة، أو اشترطها ولم يفي بشرطه. أما إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص، وهو أنه لا يخلو من حالين: أولا المعلقات في صحيح مسلم 14 وكلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد، وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري، فأظن لا داعي لدراسة المعلقات في صحيح مسلم لأنها صحيحة قطعا، كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد موصول في صحيح البخاري، فلا داعي لدراسة المعلقات في صحيح مسلم. يبقى النظر في معلقات صحيح البخاري. المعلقات في صحيح البخاري لا تخلو من حالين: الحالة الأولى ما كان معلقا وجاء موصولا في الكتاب نفسه، وهذا هو الكثير الغالب على معلقات الصحيحين. مجموع المعلقات في صحيح البخاري تزيد على 1300 40 حديثا، وكلها موصولة في الصحيح نفسه عدا 160 أو 159 كما قال الحافظ رحمه الله على اختلاف في كلامه، إذ قرر ذلك في موضعين من الفتح ومقدمته. وسواء كانت 160 أو 159 فهذه المعلقات التي لم توصل في موضع آخر من الصحيح هي الحالة الثانية، وهذه لا تخلو من صورتين: الأولى أن يصدر الحديث المعلق بصيغة الجزم مثل قال وروى وذكر وحكى، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، فيكون الإمام البخاري قد ضمن لنا ثقة من حذف، وأما من أبرزه فلم يضمنه لنا. فيبقى النظر في من أبرز من رجال هذا الحديث المعلق، فمنهم من هو على شرطه شرط الصحيح وهذا وكثير غالب، ومنهم من لا يلتحق بشرطه وهو صحيح عند غيره كالإمام مسلم مثلا، وقد يكون حسنا لا يبلغ درجة الصحيح وإن كان معلقا بصيغة الجزم، وقد يكون ضعيفا لكن لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. والأمثلة على ذلك وتقريره في هدي الساري مقدمة فتح الباري. الصورة الثانية أن يصدر المعلق بصيغة التمرير، ما المراد بصيغة التمرير؟ نعم، كيف؟ البناء المجهول بحيث لا يذكر القائل. كيف؟ صيغة التمريض مثل رويا وقيل ويذكر وذكر، تمريض لا، ليست بتعريض، لأن التعريض في مقابل الصريح، نعم، وهذه في مقابل الجزم. ما يظهر، لأن التمريض له مقابل والتعريض له مقابل. فما جاء بصيغة التمريض مثل رؤيا ويروى ويذكر ويقال، فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرطه، فيها ما هو صحيح على شرط غيره، وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف. قال ابن الصلاح: ومع ذلك فإراده له، يعني الضعيف، في أثناء صحيحه مشعر بصحة أصله، إشعارا يؤنس به ويركن إليه. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والضعيف الذي لا عاضد له في الكتاب قليل جدا، والضعيف الذي لا عاضد له في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف. ومثال ذلك قول الإمام البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتطوع الإمام في مكانه. قال بعد ذلك: ولا يصح. فالبخاري يتعقب ما كان من هذا النوع، وإن كان التعقب ليس بكثير. وطريق معرفة الصحيح من غيره من هذه المعلقات هو البحث عن إسناد الحديث والحكم عليه بما يليق به. وقد تولى ذلك بالنسبة لصحيح البخاري الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابيه فتح الباري وتغليق التعليق. أما ما يتعلق بصحيح مسلم فذكرنا أنه ليس بحاجة إلى أن يبحث فيه، لأن هذه الأحاديث المعلقة بصحيح مسلم أولا قليلة، والأمر الثاني أنها موصولة في الصحيح نفسه إلا حديث واحد، وهو أيضا موصول في صحيح البخاري. نعم. حسبك. يقول الحافظ رحمه الله: والثاني المرسل. والمرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم: أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله. ومنه قوله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. ويحتمل أن يكون من قولهم: جاء القوم أرسالا، أي متفرقين. ويحتمل أيضا أن يكون من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة السير. ويجمع المرسل على مراسل ومراسيل، كما أن المسند يجمع على مساند ومسانيد، والمنقطع على مقاطع ومقاطيع إلى آخره. والمرسل في الاصطلاح اختلف في تعريفه، فالأكثر على أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المرسل يختص بما أرسله كبار التابعين دون ما أرسله صغارهم، فأحاديثهم تسمى منقطعة. والمشهور عند الفقهاء والأصوليين أن المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفه الخطيب في الكفاية بأنه منقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن هو فوقه. فعلى هذا لتعريف الخطيب يشمل المرسل جميعا وعلى الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق. ولعل من عرفه بهذا التعريف اعتمد على قولهم في استعمالهم للفعل أرسله فلان، يعني قطع إسناده ولم يصله، وهذا القطع يكون في أي موضع من مواضع السند، من أوله من آخره من أثنائه، يقول أرسله. وهذه غفلة عن مواقع استعمالهم، فإنهم إذا استعملوا الفعل أرادوا به الانقطاع على أي وجه كان، وإذا استعملوا الاسم المرسل فإنما يريدون به انقطاعا من نوع خاص، وهو السقط من آخر السند ورفع التابع للحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما قرره الحافظ رحمه الله في شرح النخبة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمالي. مثال مرسل ما رواه الإمام مالك عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين، إلى آخر الحديث. المقصود أن هذا مرسل لأن عبيد الله ابن عدي بن الخيار تابعي، وهو مرسل بالاتفاق لأنه تابعي كبير. ما حكم المرسل؟ اختلف العلماء في المرسل على أقوال، فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المرسل صحيح يحتج به في الدين، ونسب الغزالي هذا القول إلى الجماهير، بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. وكأن الطبري يريد بأول من أنكر الاحتجاج بالمرسل في رأس المئتين الإمام الشافعي. وغالى بعض القائلين بهذا القول حتى قدموا المرسل على المسند، واحتج لهذا القول بأن سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام يقتضي الجزم بعدالة المسكوت عنه، فسكوته كإخباره بعدالته. واحتج له أيضا بأن الغالب على أهل تلك القرون الصدق والعدالة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقول الثاني: ذهب أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وحكاه الحاكم عن سعيد ابن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ومن بعدهم من فقهاء المدينة، وهو ما قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه، ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. رد الحديث المرسل مروي عن سعيد ابن المسيب، ومروي أيضا عن الزهري، وهما تابعيان. وسبق في نقل ابن عبد البر عن الطبري قوله أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، فهل يستدرك على هذا الإجماع بسعيد بن المسيب والزهري وهما من أئمة التابعين؟ نعم، يستدرك على نقل الإجماع عن الطبري، إجماع التابعين على قبول المرسل بسعيد بن المسيب والزهري وهما من أئمة التابعين؟ نعم، غيره. نعم، لا يستدرك على الإجماع الذي نقله الطبري رحمه الله بسعيد والزهري، لأنه يرى الإجماع قول الأكثر، وهو قول يخالف به جماهير العلماء من أن الإجماع قول الكل، فالطبري الإجماع عنده قول الأكثر، ولذلك في تفسيره كثيرا ما يقول، واختلف القراءة في قراءة هذه الآية، فذهب فلان وفلان وفلان فيذكر أكثر القراء، وذهب فلان وفلان إلى كذا، والصواب من ذلك عندنا القول الأول لإجماع القراءة عليه، ويذكر الخلاف بنفسه، ومع ذلك يرجح ويقول لإجماع القراءة عليه. طيب، بالنسبة للأسبوع القادم، بعد أن رأينا النقص الظاهر في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم آخر أيام الدراسة، فلعل الدرس يرجع إلى بعد الحج إن شاء الله، فالأسبوع القادم لا درس فيه إن شاء الله. ورد الإمام مسلم، ورد الحديث المرسل هو ما قرره الإمام مسلم في صدر الصحيح، ونقل ونسبه ابن عبد البر إلى سائر الفقهاء وجميع المحدثين. والعلة في رد المرسل هو الجهل الناشئ عن إسقاط الراوي، لأنه يحتمل أن يكون المسقط غير صحابي، وإذا ورد هذا الاحتمال فيحتمل أن يكون غير ثقة فيكون ضعيفا. وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. هناك قول ثالث في حكم المرسل، وهو الإمام الشافعي. توسط الإمام الشافعي رحمه الله في قبول الحديث المرسل، فقبله بشروط أربعة، ثلاثة منها في المرسل، في الراوي المرسل، والرابع في الحديث المرسل، وتفصيل هذه الشروط في رسالته الشهيرة. بقي عندنا المرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله مما لم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. ومثاله ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الصادقة، إلى آخر الحديث. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة. وحكم مرسل الصحابي مقبول عند جماهير الأمة، بل نقل الأسنوي والنسفي الإجماع عليه، الإجماع على قبوله، وشذ قوم منهم أبو إسحاق الإسفرائيلي، فقالوا مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. أخذ المعضل المنقطع ولا طيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك السبت والاثنين والاربعاء المغرب ان شاء الله السبت والعشاء بعد المغرب بعد العشاء السبت والاثنين بعد العشاء والاربعاء المغرب نعم السبت الأول إن شاء الله نعم مع بداية الدراسة ما أدري كم تاريخ نعم 21 كم دراسة بعد الحج دراسة الاثنين لا نبدأ من السبت أحسن السبت لأن أكثر الأخوان قد يتخلف عن يوم أو يومين يقول هذا لماذا قدم صحيح البخاري على مسلم مع أن المعلقات فيه أكثر من صحيح مسلم عرفنا فيما تقدم أن المفاضلة بين الصحيحين إنما هي في الأحاديث الأصول الموصولة لا في المعلقات ولا في أقوال الصحابة والتابعين إنما هي في الأحاديث المرفوعة الموصولة ولا شك أن الأحاديث المرفوعة الموصولة في صحيح البخاري أقوى من الأحاديث الموصولة المرفوعة في صحيح مسلم لما ذكر سابقا
ولكم تحيات إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.